أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الأمر الثامن من الأمور التي عقدها الماتن رحمة الله عليه في المقدمة، وعنوان هذا الأمر هو أحوال اللفظ، ويتم البحث ضمن نقاط. النقطة الأولى في المراد من أحوال اللفظ، أحوال جمع حال، والحال مطلق العارض على الشيء الذي قد يكون ثابتا ومستمرا وقد يكون زائلا ومتبدلا. فاللفظ العربي مثلا له أحوال متعددة، منها ما يكون ثابتا ومستمرا، ومنها ما يكون زائلا ومتبدلا. فالمقصود من أحوال اللفظ مطلق الأوصاف التي يتصف بها اللفظ مما لها دخل في تعيين المراد. فمثال الحال الثابت والمستمر فيما لو فرضنا أن اللفظ قد وضع لمعنى من المعاني على نحو الاختصاص، ولم يستعمل في غير هذا المعنى أصلاً، فالاختصاص أو الحقيقة في هذا اللفظ من الأوصاف العارضة عليه والثابتة له لا تزول. ليش؟ لأننا فرضناه مختصا، ليس له إلا هذه الحالة الواحدة. والشيء الذي ليس له إلا حالة واحدة لابد أن تكون هذه الحالة ثابتة فيه، وإلا لو كانت زائلة ومتغيرة فبزوالها وتغيرها سوف يعرض حالة أخرى، والمفروض أنه ليس له إلا حالة واحدة. ومثال الزائل كثير، كما في مثل الحقيقة والمجاز. الآن هذا اللفظ يتصف بالحقيقة، في استعمال آخر يتصف بالمجاز، وهكذا. الآن يتصف بالعموم سوف يتصف بالتخصيص، يتصف بالإطلاق سوف يتصف لاحقا بالتقييد، يتصف بالذكر يتصف أخرى بالحذف، وهكذا. النقطة الثانية في تعداد أحوال اللفظ في المطولات والكتب المبسوطة أوصلوا أحوال اللفظ إلى 29 حال، بينما الماتن رحمة الله عليه اقتصر على 5، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. ولعل السر في اقتصار الماتن رحمة الله عليه على هذه الأحوال 5، ولم يذكر سائر الأحوال، يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يقال من بين الأحوال الكثيرة هذه الأحوال هي الأكثر شياعا، فيكون التخصيص بال5 من باب التخصيص بالغالب، هذا الاحتمال. ماذا الأول؟ الاحتمال الثاني أن يكون التخصيص بال5 للاختصاص بها فعلا، لا من باب أنها الغالبة، وذلك لأن غيرها يرجع إليها. فمثلا في البدائع من جملة ما ذكر من أحوال التقييد الناسخ، فإذا استعمل التخصيص في عبارة الكتاب بمعناه اللغوي فيكون شاملا للتقييد. لأنه مرة في الاستعمالات الراجحة الشائعة في الفقه والأصول، مرة نقول تقييد، مرة اختصاص، وهذا أشبه ما يكون بالمسكين والفقير، إذا اجتمعا اختلفا وإذا تفرقا اجتمعا. فعندما نقول تخصيص تقييد، خب التقييد للإطلاق والتخصيص للعموم. أما عندما نقول تخصيص لوحده يقصد منه مطلق تضييق الدائرة، فقيدنا دائرة العام، قللنا وضيقنا دائرة العام أم دائرة المطلق. فإذا يمكن أن يكون مقصود الماتن من التخصيص الشامل للتقييد، فما في داعي يذكر بعد ذلك ماذا؟ التقييد. كما أن الناسخ في الواقع يرجع إلى التخصيص الأزماني، لأن النسخ الممكن في شريعتنا ليس هو تغيير الحكم عن موضوعه لجهل، وإنما النسخ يرجع إلى التخصيص الأزماني. فعندما يأمر الباري بتقديم الصدقة لمن كان عنده حديث خاص مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تقديم الصدقة أمام النجوى، ظاهر هذا الحكم أنه مستمر إلى الأبد، فله عموم ماذا؟ أزماني. عندما تأتي الآية الثانية وتقول أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدق، عندما تأتي هذه الآية ترفع العموم الأزماني، وأن هذا الحكم كان مختصا بزمن ولا يشمل تمام الأزمان، فالنسخ يرجع أيضا إلى التخصيص، لأن التخصيص مرة تخصيص أفرادي مثل أكرم العلماء إلا زيد، ومرة تخصيص ماذا؟ أزماني. فالنسخ يرجع إلى التخصيص الأزماني. فإذا اقتصار الماتن على خمسة، والحال أنه في الكتب المطولة أوصل الأحوال إلى نيف وعشرين، إما لأجل أن هذه الخمسة هي الشائعة، وإما لأجل ماذا؟ أن الكثير مما ذكر يرجع إلى هذه الخمسة، فهي أصول الأحوال. واضح الكلام؟ كيفما كان، النقطة الثالثة، هذا البحث أشرت له في أول درس أنه إذا نلتفت إلى هذا الأمر الثامن حينئذ نعرف كيف الماتن هذب علم الأصول. في البدائع هذا البحث من هذا الطبعة القديمة لعله يقرب من 15 صفحة، هذه الطبعة القديمة، هذه ما أدري إذا طبعت بالطبعة الحديثة إلى كم صفحة تصل، ظاهر مطبوع البدائع في طبعة جديدة. المهم، فهذا في ستة أسطر أنهى الماتن هذا البحث. نقطة كم صرنا؟ النقطة الثالثة في ماهية هذه الأحوال. التجوز واضح يقصد منه في المقام التجوز اللفظي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في مقابل ماذا؟ الاستعمال الحقيقي. أما الاشتراك فيصدق فيما لو تعدد الوضع واتحد المعنى، عفوا تعدد الوضع واتحد اللفظ، تعدد الوضع واتحد اللفظ من دون أن يلحظ علاقة بين المعنيين، سواء وجدت علاقة في نفس الأمر والواقع أم لم توجد. ليش قلنا سواء من دون أن يلحظ علاقة؟ حتى نميزه عن المنقول، لأنه في المنقول أيضا يوجد تعدد وضع، لكن هناك تلحظ ماذا؟ العلاقة. في الاشتراك تعدد وضع، وكما ينقل بعض مؤرخي اللغات
أن الاشتراك في اللغة العربية نشأ من جمع لغات العرب. فمثلا ربما العين عند الحجازيين ليست موضوعة إلا للباكية، وعند بني تميم ليست موضوعة إلا للجارية. فعندما جمعنا لغات القبائل العربية تولد عندنا الاشتراك، وإلا كل قبيلة لم تضع إلا لمعنى واحد كيفما كان. هذا هو الاشتراك. أما التخصيص، أشرت قبل قليل أنه يراد منه تقييد دائرة الشيء الواسع بإخراج بعض حصصه وأفراده. فإخراج بعض الحصص والأفراد عن موضوع الحكم يسمى ماذا؟ تخصيصا. لكن في الاصطلاح يختص ذلك فيما لو عرض هذا الإخراج على العموم على العام، أما لو عرض الإخراج على المطلق يصطلح عليه باسم التقييد. لكن الظاهر هنا أن المراد منه المعنى العام. وأما الحال الرابع فهو النقل. في النقل يوجد تعدد وضع، لكن أحدهما سابق على الآخر، ونقصد من السبق السبق في عدم لحاظ العلاقة. فمثلا لفظة الصلاة في أصل اللغة موضوعة لأي شيء؟ للدعاء. ثم نقلت إلى الفعل المخصوص ولوحظت علاقة بين المعنى الثاني والمعنى الأول. فليس مقصودنا من السبق السبق الزماني، بل السبق بلحاظ لحاظ العلاقة. فالمنقول منه باعتبار أنه منشأ لحاظ العلاقة يكون سابقا، والمنقول إليه بلحاظ أنه وضع له اللفظ باعتبار تلك العلاقة السابقة فكان مسبوقا. فهذا هو النقل. أما الإضمار هو حذف لفظ وإرادة معناه، نسميه ماذا؟ إضمار. مثل الضمائر المحذوفة، مثل واسأل القرية بناء على ماذا؟ على أن أصلها واسأل أهل القرية، فحذفنا لفظ وأردنا معناه، فهذا نسميه بالإضمار. هذه النقطة كم؟ النقطة الرابعة أن اللفظ الواحد قد يدور أمره بين أكثر من حالين، لكن لابد هنا من تحرير محل النزاع والبحث. هناك صور لا ينبغي الخلط بينها. الصورة الأولى أن نعلم بالمعنى الموضوع له والمستعمل فيه والمراد الجدي. كما لو قلت لك رأيت أسدا يرمي، وبعرف المعنى الموضوع له الأسد ما هو؟ السبع. وهنا استعملت في أي شيء؟ في الحيوان، في الرجل الشجاع، والمراد الجدي هو الرجل الشجاع. ففي هذه الصورة لا يوجد بحث، لأن المعنى الوضعي والاستعمالي والمراد الجدي بأجمعها ماذا؟ معلومة، فلا يوجد حالة منتظرة كي نبحث. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نجهل المعنى الموضوع له. هذه الصورة تكفل بها البحث السابق، علامات الحقيقة، علامات الحقيقة لتشخيص المعنى الموضوع له، وهذه خارجة عن بحث. الصورة الثالثة أن نعلم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ونشك في المراد الجدي. كما لو قلنا رأيت أسدا، أو قلنا زيد كثير الرماد، نعرف كثرة الرماد لأي معنى الموضوع، وعرفنا أنها مستعملة في معناها، لكن المراد الجدي هل هو هذا المعنى المستعمل فيها أو شيء آخر؟ لعله نصب قرينة خفيت علي، بالنتيجة أشك في المراد الجدي. أو مثل أدوات الاستفهام المستعملة في القرآن، الموضوع له أداة الاستفهام ماذا؟ طلب الفهم. أداة الاستفهام موضوعة لطلب الفهم، ومستعملة في الآيات القرآنية في طلب الفهم، لكن لما كان هذا المستعمل فيه مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون مراده الجدي شيئا آخر. فإذا ترددنا في الشيء الآخر تصدق هذه الصورة كم؟ الثالثة، وهو أنه نعرف المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، لكننا نتردد وين؟ في المراد الجدي. ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما أداة استفهام موضوعة لطلب الفهم ومستعملة في طلب الفهم، لكن هنا ماذا يريد؟ حتما لا يطلب الفهم لأنه عالم، فهل يريد التقرير أو الإنكار أو الإبطال أو غير ذلك من المعاني الثانوية المذكورة في باب الاستفهام؟ فنشك في المراد الإجبت. هذه الصورة يتكفل بها الأصول المرادية، في الصورة السابقة ما الذي يتكفل بها؟ علامات الوضع، لأننا نجهل الوضع. أما هذه الصورة ما الذي يتكفل بها؟ الأصول التي تعين المراد، كأصالة التطابق وغير ذلك من الأصول. الصورة الرابعة أن نعلم المعنى الموضوع له، ونجهل في المراد الجدي لترددنا في المستعمل فيه. هذه الصورة الرابعة هي محل كلامنا في تعارض الأحوال. نعلم بالمدلول الوضعي، نشك في المراد الجدي لشكنا في المستعمل فيه. مثلا في قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نشك في المراد الجدي لتعارض الأحوال، لعدم وضوح المستعمل فيه. فمن جهة لا تنكحوا صيغة نهي، ونعرف صيغة النهي موضوعة للحرمة مثلا. ومتعلق النهي وهو النكاح، لا تنكحوا، موضوع لأي شيء؟ للعقد. فالمعنى الموضوع له ماذا؟ واضح. لكن نتردد في المراد، لأننا لو أخذنا بهذا المعنى يلزم الحكم بحرمة معقودة الأب، وفرضنا أن في الخارج قام الدليل على أن معقودة الأب لا تحرم، وإنما الذي يحرم موطوءة الأب. فحينئذ إما أن نتصرف في صيغة النهي ونقول لم تستعمل في ما وضعت له، استعملت في مطلق الطلب الشامل للحرمة وللكراهة، فهذا تصرف في الصيغة. وإما أن نتصرف في متعلق الصيغة بأن نقول النكاح أصلا مشترك بين الوطئ والعقد وليس موضوعا لخصوص العقد، أو إذا كان موضوعا للعقد ربما يكون مستعملا مجازا في الوطئ. فإذا حافظنا على المعنى الموضوع له النكاح وهو العقد، لابد أن نتصرف في الصيغة. لأنه معقودة الأب لا تحرم، وإذا أردنا أن نحافظ على الصيغة في ظهورها في الحرمة لابد أن نتصرف في النكاح ونحمله مجازا على ماذا؟ على الوطن. فيدور الأمر بين أن تكون صيغة النهي مشتركة بين الحرمة والتنزيه، وبين أن يكون العقد مستعمل مجازا في الوطئ. فدار الحال بين الاشتراك وبين التجوز. هذا مثال. مثال آخر الآية الواردة في العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فإن مفاد هذه الآية أن المطلقة يجب أن تحتفظ بعدتها، مش هذا معنى المطلقات يتربصن؟ المطلقات ظاهرة في العموم، مطلق المطلقة رجعية كانت أم بائنة. في قوله يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل هذا الضمير يرجع إلى جميع أفراد المطلقات أو إلى نوع خاص؟ فيدور الأمر باعتبار أن الكلام في الآية عن العدة الرجعية وبعولتهن أحق بردهن، فالكلام عن أي عدة؟ عن العدة الرجعية. فيدور الأمر بين التصرف في المطلقات بارتكاب التخصيص والتقييد، ويقال ليس المقصود مطلق المقيدات بل خصوص المطلقة الرجعية، هذه التي يصدق في حقها وبعولتهن أحق بردهن. فإما أن نتصرف في المطلقات أو نتصرف في الضمير مع إبقاء المطلقات على معناها، بأن نقول المطلقات يراد منها كل مطلقة، لكن بعولتهن أحق بردهن، بعولتهن ليست بعولة جميع المطلقات بل بعولة خصوص المطلقة رجعيا، وهذا يسمى في علم البديع بالاستخدام، أن يراد من الضمير شيء ومن مرجع الضمير شيء آخر. أردنا من مرجع الضمير مطلق المطلقات، وأردنا من الضمير خصوص الرجعية. فدار الأمر إما أن نرتكب التخصيص أو نرتكب ماذا؟ الاستخدام، الذي هو عند بعضهم نوع من أنواع التجوز. واضح صار الفكرة؟ خب، إذا التزمنا بالتخصيص فحينئذ حفظ العدة واجب على من؟ إذا التزمنا بالتخصيص يكون حفظ العدة بحسب الآية القرآنية واجبا على خصوص الرجعية. أما غير الرجعية تحفظ عدتها أو لا تحفظ في الآية مسكوت عنه، نحتاج إلى دليل آخر. هذا إذا ارتكبنا ماذا؟ التخصيص، لأنه يقصد من المطلقات المطلقات رجعيان. أما إذا ارتكبنا الاستخدام فيكون حفظ العدة واجب على جميع المطلقات، لكن التي يجوز الرجوع في العدة فقط لمن؟ للمطلقة الرجعية. فهذا يقال دار الأمر بين التخصيص وبين ماذا؟ استخدام. هذه أمثلة ونماذج لدوران الأمر بين حالين، ذكرت ماذا؟ مثالين. واضح صار الفكرة؟ نقطة كم صرنا؟ الرابعة. النقطة الخامسة، المعروف في الكتب المبسوطة أنهم يذكرون لكل تعارض حالين بحثا على حدة. تعارض الاشتراك مع المجاز، تعارض المجاز مع الإضمار، تعارض التقييد مع المجاز، وهكذا إلى سائر الأحوال التي ذكروها. لأجل ذلك قلنا تكثرت الصفحات عندهم، وذكروا وجوها لترجيح حال على حال. فمثلا قالوا عندما يتعارض المجاز مع الاشتراك اختلف، جماعة قالوا نرجح المجاز. ليه؟ لأن المجاز أكثر دورانا في اللغة العربية من الاشتراك. جماعة آخرون قالوا نرجح الاشتراك على المجاز، لأن المجاز يحتاج إلى عناية وتأويل بخلاف الاشتراك. في المشترك أنت تستعمل في المعنى الحقيقي، لا تحتاج إلى عناية وتأويل. فمثل هذه الخلافات والأدلة وقعت في بحوثهم. المصنف جميع هذه الأمور طوى عنها صفحا، ويرى أن الوجوه التي ذكرت لترجيح حال على حال ما هي إلا وجوه استحسانية لا تسمن ولا تغني من جوع في موضع يكون الحاكم هو الظهور لا الاستحسان في باب تعيين المراد الجدي. نحتاج إلى استظهار لا إلى استحسان. وعليه ففي كل مورد كان أحد الحالين أظهر من الآخر يكون هو المتعين، ولكن هذا يختلف باختلاف الموارد، لا نستطيع أن نعطي ضابطة كلية. أما لو لم يكن أحد الحالين أظهر فسوف يكون الكلام مجملا ونتوقف. واضح صار الفكرة؟ فإذن هذه الوجوه التي ذكرت كلها وجوه استحسانية لا قيمة لها. يقول الثامن، نعم، الغالب إذا أدى إلى أنس لفظي لحالة دون حالة فتكون هذه الحالة مستظهرة، أما إذا لم يؤدي فلا قيمة له. هذا معنى الكلام
صغروي يعني.
أي، فالنزاع هو هذا، ولذا المصنف يرى أن هذا البحث ينبغي أن نبحثه في الفقه لا في الأصول. ليه؟ لأنه تختلف باختلاف الموارد، قد تكون الغلبة في مورد أوجدت أنسا، في مورد لم توجد أنسا. يقول الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. لا يكاد، طبعا هنا نسيت شيء أنا في الشرح، البحث في الواقع ينبغي أن يقسم إلى قسمين، التعارض والتردد. طارة يكون مع كون أحد الطرفين هو الحقيقة، وأخرى مع عدمه. يعني كيف في الشك في الصلاة، ماذا قالوا؟ أنه مر الشك يكون أحد طرفي الشك الركعة الأولى والثانية، هذا النوع من الشكوك ماذا يحصل؟ أحد طرفي الشك الركعة الأولى، هذا النوع من الشكوك ماذا يحصل؟ يبطل الصلاة. شك بين الأولى والثالثة، الأولى والثانية، الأولى والرابعة، الأولى والخامسة، هذا كله يبطل الصلاة. ومرة لا تقع الأولى طرفا في الشك، هنا أيضا نقول مرة الحقيقة تقع طرفا ومرة لا تقع. إذا وقعت الحقيقة طرفا فهنا نستطيع أن نتمسك بأصالة الحقيقة، لأن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة. نعم، هذا الأصل سوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية قبل بحث المصنف عن حجية قول اللغوي، بيان أنه يوجد خلاف في قولنا الأصل هو الحقيقة، أن أصالة الحقيقة عند العقلاء هل هي تعبدية أو ليست تعبدية، اختلاف بين صاحب القوانين وبين الماتن. طبعا نقصد من التعبدية الذي لا يعرف وجهه، لا التعبدية في مقابل التوصل، وهناك سوف يأتي تحقيق هذا البحث، لكن الكل متفقون على أصالة الحقيقة، وإنما الاختلاف في أن هل هي أصل تعبدي عند العقلاء أو أصل ارتكازي. واضح الفكرة؟ هذا إذا كان طرف ماذا؟ أحد الطرفين هو الحقيقة. أما إذا لم يكن أحد الطرفين الحقيقة فتأتي تلك الوجوه الاستحسانية ويأتي جواب الماتن. نعم، أي هو لم يذكرها باعتبار أنه دائما مذكورة عندما نذكرها مع عندما نذكر المجاز، في مقابل المجاز يوجد الحقيقة.
أصلا قبل شوي
فهذا إذا دار الأمر بين المشترك وغيره، خب إذا كان هذا الغير فيه تجوز، خب أيضا وقع بينهم الخلاف. المعنى الحقيقي المختص كلامه يقول: لا يكاد يصار إلى أحد هذه الأحوال فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه عن المعنى الحقيقي إلى الحال الآخر. وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها هذه الوجوه ماذا؟ استحسانية، يعني لا ترجع إلى سيرة عقلائية، مجرد استحسان لا اعتبار لها إلا إذا اندرجت هذه الوجوه تحت الظهور، لأن ما قام عليه الدليل هو حجية الظهور. هذا الوجه الاستحساني إذا في مورد من الموارد نقح لي الظهور فتشمله كبرى حجية الظهور، لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون اندراجها تحت الظهور كما لا يخفى. صار العبارة ماذا؟ واضحة. هذا تمام الكلام في الأمر الثامن، غدا إن شاء الله في الحقيقة الشرعية.
المصنف يرى عالمية الاعتراض،
يرى
عالمية الاعتراض، يرى الاعتراض يعني رأك عالمي
بحسب الكفاية. نعم، أما بحسب ما نقل عنه في محضر درسه يستشكل حتى في صحة الحمل.
حبيب دكتور عمد التبادل، أصل بحث دكتور عمد التبادل.